بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: الفصل التاسع في استحباب ترديد الآية للتدبر. قال: قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف به، وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. رواه النسائي وابن ماجه. وهذا الحديث من طريق جسرة بنت دجاجة، وهي مجهولة، ولهذا الحديث طرق، فقد جاء عن أبي ذر، وجاء عند أحمد عن أبي سعيد، وجاء عند الترمذي عن عائشة رضي الله عنها، وما من طريق إلا وهي معلولة، ولكن مجموع الطرق بها صححه العلامة الألباني في صفة صلاة النبي، وهذا دليل على ترديد الآية أكثر من مرة لأجل التدبر. قال: وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وهذا له طرق كثيرة، فقد رواه وكيع في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن المبارك في الزهد، وابو عبيد في فضائل القرآن، وجماعة بطرق صحيحة أو يصح بمجموعها. قال: وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي، ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. وهذا عند ابن أبي شيبة وفيه ضعف، ولكنه صح عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة أيضا. قال: وروينا هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وتفسير ابن أبي حاتم، وسنده صحيح عن عائشة في ترديد هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وأما أثر أسماء ففيه ضعف، فيه عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد، فيه ضعف. وردد ابن مسعود رضي الله عنه: رب زدني علما. وهذا في سنده مبهم، وهو عند أبي عبيد في فضائل القرآن. وردد سعيد بن جبير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. وردد أيضا: ما غرك بربك الكريم. كل هذه الآثار عن سعيد بن جبير ثابتة عند أبي عبيد في فضائل القرآن، وعند وكيع في الزهد، وعند ابن أبي شيبة في المصنف، كلها صحيحة. وكان الضحاك إذا تلا: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر. وهذا ينظر، فحاصل هذا الباب أنه يجوز ترديد الآيات لأجل التدبر، يقرأ الآية ثم يعيدها ثم يعيدها. ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل الصحابة، ومن فعل التابعين، ومن فعل السلف. قال: الفصل العاشر في البكاء عند قراءة القرآن. وقد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل عليه البكاء في حال القراءة، وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أحاديث وآثار للسلف كثيرة، فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، وإن لم تبكوا تبكوا فتباكوا. وهذا رواه ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص، وهو حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، فيه إسماعيل بن رافع التنوخي وهو منكر الحديث، وقال بعضهم متروك. وقول الإمام هنا: وردت أحاديث وآثار كثيرة للسلف، كان ينبغي أن يأتي بالأحاديث الصحيحة. وهناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه مسلم، بدلا من هذا الحديث الضعيف. وهكذا ثبت عن أبي بكر من أحاديث كثيرة أنه كان كثير البكاء، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى بالناس لا يسمع من شدة البكاء. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية: إنه كان في صلاة العشاء، فيدل على تكرره منه. وفي رواية: فبكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وهذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان والأوسط للمنذر بن المنذر، وهو صحيح، سنده صحيح عن عمر رضي الله عنه. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان رجلا خاشعا يبكي إذا قرأ القرآن أو سمع القرآن. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، أي من كثرة ما يبكي. وهذا عند أبي نعيم في الحلية، وهو ثابت من طرق كثيرة عن عبد الله بن عباس، وهو عند ابن أبي شيبة أيضا. قال: وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجعلوا يقرؤونهم القرآن ويبكون، فقال أبو بكر: هكذا كنا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضعيف، أبو صالح لم يسمع من أبي بكر، ولكنه قد ثبت عن أبي بكر من طرق كثيرة أنه كان كثير البكاء عند قراءة القرآن رضي الله عنه. وعن هشام قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. وهذا ينظر في، هو عند أحمد في الزهد من طريق امرأة هشام بن حسان، وينظر ما حال هذه امرأة هشام بن حسان. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، ولو أنه جاء بالآثار الصحيحة والأحاديث الصحيحة لكان أحسن، ما دام أنها كثيرة لا يمكن حصرها. وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله أعلم، ولكن مع هذا الخشوع والبكاء فإنه لم يحمل هؤلاء على الصعق أنهم يصعقون أو يموتون، بل كانوا يبكون ويخشعون، ويحملهم ذلك على العمل بالطاعة والمبادرة إليها والكف عن المعصية، وهذا هو الواجب تجاه سماع القرآن. أما الصعق والموت فهذا فيه نظر، فإن الصعق عند سماع القرآن والإغماء هذا من طريقة الممسوسين، الذي يكون ممسوس إذا سمع القرآن يغمى عليه. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: البكاء مستحب مع القراءة وعندها. قال: وطريقه في تحصيله أن يحضر في قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. يعني إن لم يتأثر بالقرآن ولم يتدبر ينبغي أن يبكي على قلبه الذي يحتاج إلى إصلاح، والذي لم يتأثر بالقرآن. وهنا النووي رحمه الله يعظم الغزالي، وهذا على خلاف ما ينبغي، فالغزالي عنده طامات في كتابه إحياء علوم الدين، ولا ينبغي أن يقال له الإمام، فليس بإمام، بل عنده طامات، بل في كتابه إحياء علوم الدين كفريات، أمور وأقوال كفرية، وإن كان يقولون قد رجع في آخر حياته عن طريقة الفلاسفة، لكنه وإن رجع لم يسلم ولم يعني يصير على طريقة السلف صافيا نقيا، فعنده من كلام المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغير ذلك، ولكن كلامه في هذا الموضع طيب، إلا قوله كما يحضر الخواص، فإن كان يعني بهم خواص أهل العلم والإيمان أهل الطاعة الذين يتأثرون بسماع القرآن وينتفعون به فنعم، وإن كان يريد خواص الصوفية الذين يجعلون لأنفسهم مرتبة أعلى من مرتبة الصالحين والناس فيفعلون أشياء منكرة ويدعون أنهم قد بلغوا درجة لا يبلغها غيرهم، هذا باطل، كما سمعت أن النووي يقول هنا أحاديث في هذا الباب والآثار كثيرة، وكما أشار الله جل وعلا أو ذكر في هذه الآية عن أهل العلم أنهم هم أهل الخشوع والخشية والبكاء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سددا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فهم أهل الخشية وأهل الإقبال على الله جل وعلا.